السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. لا مراسيم حكومية حتى الساعة، والتشاور مستمر. الوفاء للمقاومة لخطة استباقية وطنية أمنيا ولا لأي تشاطر حكوميا. 8 أعوام على تفاهم الوطني الحر وحزب الله. الجوهر يلتحق بشهداء تفجير الهرمل الإرهابي. دماء شهداء حارة هريك تنبت شجرة طيبة. انذار كاذب يربك قصر العدل في بيروت. الجيش السوري يحبط هجوما على سجن حلب المركزي. أهلا بكم. مر اليوم على ترقب للحظات التي ستلي ولادة حكومة الأمر الواقع السياسية، لكن الحكومة المفترضة لم تصبح مرسوما على ورق، وما كان مرسوما للتداعيات تأجل إلى أجل يتخطى الغد بسبب سفر الرئيس. حكومة باتت شائعة بالأسماء والحقائب، وكذلك بات رد الفعل شبه معلوم، والسؤال يدور على ما يلي: هل يعلن سلام حكومته كما هي بمداورة يعتبرها تكتل التغيير والإصلاح استهدافا له؟ وهل تفقد الحكومة ميثاقيتها بمجرد ولادتها باستقالة ممثلين لشرائح وطوائف وازنة؟ ثم ماذا عن الثقة في المجلس النيابي؟ هل يوقع رئيس الحكومة المكلف على مرسوم انتحار سياسي؟ وماذا لو تدحرجت الأمور باتجاه استشارات نيابية جديدة؟ الأسئلة كثيرة، وفي معمعة المواعيد والأسماء والحقائب من يراهن على مساحة عقلانية وواقعية لا تبدو أسهمها مرتفعة. آخر المواقف صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة التي دعت المعنيين إلى الحرص الزائد والديناميكية الأفعل لتذليل العقبات الحكومية، وأن الفرصة الراهنة لا تسمح لأي تشاطر من شأنه أن يوفر مادة طعم في ميثاقيتها أو دستوريتها أو ينقص من الشراكة الوطنية الحقيقية في تركيبتها. أما آخر المتداول في محاولات اللحظة الأخيرة فهو منح تكتل التغيير حقيبتي الدفاع والاتصالات، محاولة تبدو غير قابلة للصرف، وعليه يستبعد المتابعون لمسار التأليف أن تؤلف التشكيلة بين القلوب، والقلوب حتى داخل 14 من آذار لم تأتلف على تمثيل المسيحيين المستقلين عن القوات والكتائب. في الصالونات كثير من الهمس عن مسار قد يؤدي إلى استشارات جديدة، ومفتاح الحل يبقى بيد الرئيس المكلف، ومن يذهب مذهب الأمر الواقع عليه أن يواجه بالمقابل أمرا واقعا. إذا بخلاف المتوقع والمسرب لم تولد حكومة الأمر الواقع السياسية اليوم، وسط معلومات عن تأجيلها إلى مطلع الأسبوع المقبل، تأجيل مرتبط بمعطيات الموقف السياسي الجامع لفريق 8 آذار وتعقيدات المسار القانوني.
إلى قصر بعبدة شخصت الأنظار طوال ساعات النهار. مكتب رئيس الجمهورية لم يشهد اجتماع إعلان مرسوم حكومة الأمر الواقع كما سرب خلال الأيام الماضية، فلا الرئيس المكلف حضر ولا رئيس مجلس النواب تم استدعاؤه كما ينص القانون. انقضى النهار على أخبار عن تأجيل ل24 أو 48 ساعة لإعلان التشكيلة لأسباب تقول المصادر المعنية إنها متعلقة بمطالب فريق 14 آذار وما يعرف بالمسيحيين المستقلين، سبب بدأ أقرب منه إلى حجة لإعادة النظر بخطوة استيلاد حكومة ميتة، لسيما في ظل المسرب عن تبليغ 8 آذار موقفا جامعا برفضها هذه الخطوة تحت طائلة الاستقالة التي تلغي ميثاقية الحكومة السلامية في هذه الحالة.
نعم، الموقف موحد إن كان باتجاه التشناك أو باتجاه المردة، وبالطبع بعتقد الرئيس بر كان واضح بموقفه امبارح، والحزب ما في لزوم انه حتى نسال، واضح انه موقف التكتل.
كيف ستواجهون؟ يعني اليوم اذا صدر المراسيم ما الذي سيحصل؟
بدنا نجتمع ونقعد على الطاولة وناخد قراراتنا نحن وحلفائنا. ولكن يعني نرجع بنقول أبدا 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 لبنان ولا باقتصاد ولا بسياحة ولا بأي شيء يعني بيقدر يحمل المزيد من تعقيدات بهالحجم وبهالوزن.
مصادر مطلعة أكدت المنار أن البحث أصبح في مكان آخر. الاستشارات الحكومية الجديدة هي الأهم في ضوء الوقائع التي ستفرضها ولادة حكومة ميتة لا تضم مكونات أساسية في البلد، موقف يبدو طبيعيا بالنظر إلى المسار القانوني لما بعد صدور مراسيم حكومة الأمر الواقع واستقالة من يرفضها.
استقال فريق أساسي مكون أساسي من مكونات البلد، هذه الحكومة تكون غير شرعية وغير ميثاقية. وكل ما يحكى عن تحضير مراسيم بديلة بالتكليف وزراء بدلاء مسبقا ونحن نعرف أن هؤلاء الوزراء سيستقلون، يعني أمر بتصير كأنها مسرحية. إذا استقال أكثر من ثلث الأعضاء مباشرة بعد صدور المراسيم استقالوا، الحكومة تعتبر كأنها غير موجودة، لم يكتمل وجودها القانوني، وبالتالي يعتبر المرسوم وكأنه لم يكن، وتستمر حكومة الرئيس ميقاتي بتصريف العمل.
لكن متى ستصدر مراسيم حكومة الأمر الواقع السياسية؟ رئيس الجمهورية على سفر إلى تونس يوم الجمعة، عيد مرمارون يوم الأحد، إلى الاثنين تأجيل يقول أحد العارفين، فالنائب وليد جملاط يضغط لتسويق حل في ربع الساعة الأخير.
كتلة الوفاء للمقاومة لفتت إلى أن الفرصة لا تسمح بأي تشاطر يطعن في ميثاقية الحكومة، وفي اجتماعها الذي عقدته في مقرها دعت الكتلة إلى تنفيذ خطة استباقية وطنية شاملة وردعية بهدف ضبط الأمن في البلاد.
الدعوة إلى تذليل العقبات والموانع أمام الحكومة السياسية الجامعة كانت زبدة اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة. الاجتماع الذي رئيسه النائب محمد رعد لفتت الكتلة فيه إلى أن الفرصة الراهنة لا تسمح لأي تشاطر يوفر مادة طعن في ميثاقية الحكومة.
إن تشكيل الحكومة السياسية الجامعة يقتضي من كل المعنيين حرصا زائدا وديناميكية أفعل لتذليل العقبات والموانع التي تحول دون مشاركة المكونات السياسية كافة بأحجامها وأوزانها الفعلية، وإن الفرصة الراهنة لا تسمح لأي تشاطر من شأنه أن يوفر مادة طعن في ميثاقية الحكومة أو دستوريتها أو ينتقص من الشراكة الوطنية الحقيقية في تركيبتها.
تمادي الإرهاب التكفيري حضر في الاجتماع، فكان التشديد على تنفيذ خطة استباقية وطنية شاملة وردعية بهدف ضبط الأمن وتأمين الاستقرار.
تشدد الكتلة على أهمية تنفيذ خطة وطنية شاملة وردعية تتولى مسؤوليتها السلطة الرسمية وأجهزتها كافة بمشاركة ودعم كل المكونات اللبنانية بهدف ضبط الأمن وتأمين الاستقرار وحماية المواطنين.
التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر حضر في ذكرى توقيعه، فرأت الكتلة أن تعميمه وتعزيزه سيحقق وفاقا وطنيا حقيقيا.
إن التفاهم التاريخي الذي جرى توقيعه في السادس من شهر شباط العام 2006 بين حزب الله والتيار الوطني الحر قد تجاوز بنجاح العديد من الاختبارات في مراحل دقيقة وصعبة بفعل الصدقية التي التزمها الطرفان على المستوى القيادي والتنظيمي، وبفعل التفهم القائم على الثقة المتبادلة. إن الكتلة ترى أن تعميم هذا التفاهم وتعزيزه سيؤديان إلى تحقيق ما يصبو إليه الطرفان من وفاق وطني حقيقي قائم على تصور موحد لتقدير مصلحة لبنان عند كل استحقاق أو منعطف.
أما في شأن السوري فأمل المجتمعون أن يسفر مؤتمر جنيف 2 عن حل سياسي واقعي يضع حدا لاستنزاف سوريا.
في السادس من شهر شباط عام 2006 وقع حزب الله والتيار الوطني الحر وثيقة التفاهم فيما بينهما، تفاهم يترسخ عاما بعد عام بفعل الإرادة الساعية للحوار والتوافق.
أعوام ثمانية على التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
فريق الحوار.
سريعا مرت هذه الأعوام كسرعة الأحداث السياسية والأمنية والمتغيرات المحلية والإقليمية وحتى الدولية. وحده التفاهم بقي المتغير الثابت الذي كسر الحواجز بين فريقين لبنانيين أساسيين.
أهميته الاستراتيجية اليوم أنه هو أول تفاهم خطي مكتوب بين فريقين بتطلع بالعمق على نقاط الخلاف ونقاط الالتقاء، وبنفس الوقت من بعد فترة 8 سنين بيسوى منقعد نجي نشوف بشكل هادي شو الأمور اللي نجحنا عليها وشو الأمور اللي بحاجة إن نناقشها أكثر من أجل تحصين هذا التفاهم وتطويره. بيكون هذا التفاهم أساس اجتماع وطني لبناني أوسع من التيار وطن الحر وحزب الله.
نحن لم نستطع أن نؤمن كل ما نريد أو أن نصل إلى كل ما هدف إليه التفاهم، لكن ما حقق التفاهم من أمور إلى الآن أنه أظهر الحاجة الفعلية والأساسية لتعاون اللبنانيين على قواعد ثابتة ومشتركة.
تباينت المواقف حينا وتطابقت أحيانا بين التيار والحزب، لكن التفاهم الذي ولد أريد منه الاستمرار وفتح مساحات للتلاقي والحوار في حقبة صارت لغة التنافر والتباعد لهجة للكثيرين.
قيمة العلاقة الندية بين طرفين كفؤين في أن يكون هناك يعني أكثر من رأي،
ولكن في أسس صار بهذه التفاهم في 10 عناوين حطت طبيعة مقاربة الأمور السياسية والأساسية في هذا البلد.
نحن وتيار وطن الحر نبحث عما هو الأفضل لمستقبل لبنان ولبناء لبنان، لبنان يعني يحترم الإنسان فيه، لبنان قوي.
أهمية هذا التفاهم أنا برأيي أنه إجا انعكاس لالتقاء الناس مش العكس.
ما أراده التفاهم ترسخ على الأرض، فاللبنانيون أهل للتعايش إذا ما توافرت الإرادة لدى القادة الكبار، لكن هنا القاعدة الشعبية كانت الأساس في نجاح التفاهم واستمراره.
تخليدا لذكرى شهداء التفجيرين في شارع الاستشهادي أحمد قصير، غرست بلدية حارة حريق بالتعاون مع مؤسسة جهاد بناء أشجارا تحمل أسماء الشهداء.
لكل شهيد شجرة سميت باسمه، علي، ماريا وملاك، كما جميع شهداء التفجيرات الآثمة في الشارع العريض أصبحوا اليوم أيقونات تعلو الأشجار في شارع الاستشهادي أحمد قصير في حارة حريك. أرواحهم ارتفعت إلى السماء ليعتلوا عرش الشهادة. المقاومة قيادة وشعبا اتخذتهم رموزا، فغرست الأشجار بأسمائهم تخليدا لذكرهم.
ومن قلب حارة حريك من جديد نتكاتف مع جمعيات أهلية وأيضا مع سلطات محلية وخاصة مع بلدية حارة حريك لنبرهن للعالم بأسره بأننا المنتصرون، ومهما تعاظمت التضحيات فإن كلمة الحق هي الباقية والنصر بإذن الله تعالى.
ماريا الجوهري عروس الهرمن لم ترحل، فهي بنظر والدتها عروس زفت بأروع حلة إلى السماء.
هلأ صار فيني سلم على السيد حسن وسلم على زوجته اللي هي أب قدمت مثل ما نحن قدمنا.
قتلوا أطفالا ما نطقت، قالوا إن يكبر عادانا. ظلموا الإسلام بدعوتهم كجراد يحرق بستانا.
بالأبيات الشعرية استعاد شارع الاستشهادي أحمد قصير ذكرى شهداء رووا الأرض بدمائهم الزكية.
تقتل نفسك وقت الظهر، تحمل في جعبتك الملعب، ترجو الغدوة من والده، مائدة لعيونك تزهر حور تصطف لك زهوا تبت أفكارك يا أخا.
من قلب الضاحية النابض بالحياة حضرت عوائل الشهداء بأشواقها وحنينها تعبر بطريقتها عن الوجع كما تمسكها بخط المقاومة.
تورط أياد فلسطينية ببعض التفجيرات في لبنان لاسيما حارة حريك لن يلغي القضية الفلسطينية كقبلة للمقاومة في لبنان وفلسطين لاسيما لدى أبناء المخيمات.
هذا الشارع برمزيته بالأول يمكن اسمه شارع الشهيد أحمد قصير، أول استشهادي في المقاومة الإسلامية لجبهة العدو الإسرائيلي، واللي هو يحتفل فيه أبناء المقاومة وشعب المقاومة وجمهور المقاومة. هيدا اسمها مكتبة القدس وليس القدس. القدس هي عاصمة فلسطين، والبوصة لازم تتوجه لهونيك، لازم الناس تروح لهونيك، ما يزتوهم بهالشوارع ويروحوا هباء منظورة.
شارع الاستشهادي أحمد قصير، مكتبة القدس، وعمليتان انتحاريتان، فاتح عهد الاستشهاديين في وجه عدو الأمة وفلسطين. ومكتبة من عمر المقاومة باسم قبلة الفلسطينيين والعالم، وانتحاريون أو مخططون لا يعرفون من القدس وفلسطين جهادا أو كتابا.
بهذا الشارع الذي يحمل اسم الاستشهادي، هذا الاستشهادي الذي كان فاتحة العمل الاستشهادي في عمل المقاومة في لبنان، هو أكمل مسيرة وتبعته أيضا مسيرة الاستشهاديين في فلسطين، والذين عمليا قدموا إنجازا كبيرا في خرق منظومة الأمن للاحتلال الصهيوني.
وبالمناسبة هذا الشارع فيه سكان فلسطينيين وأعداد كبيرة، عائلات معروفة تاريخيا موجودة بهذا الشارع. نحن نعتبر أن هذا الاعتداء هو اعتداء على المقاومة في لبنان، اعتداء على المقاومة في فلسطين، على الاعتداء على فلسطين بشكل مباشر، اعتداء على المخيمات الفلسطينية بشكل مباشر، ولا يجوز أن نتسامح إزاء هذه الأعمال وهذه العملية.
أبناء المخيمات جزء من نسيج المقاومة، فئة مغرر بها في حمأة الأحداث والعناوين المذهبية، أسماء فلسطينية متهمة في غير اعتداء، ولكن
على الفلسطيني وعلى القوى النخبوية بالشعب الفلسطيني من فصائل، من قوى، من مرجعيات اجتماعية وثقافية واقتصادية، لأنها تلعب دور كبير، عليها مسؤولية أن تأخذ هذا المجتمع باتجاه العنوان الفلسطيني.
العنوان الأساسي أن القدس هي قبلة جهادنا، حرب هي حرب على المقاومة كفكرة، حرب على المقاومة كسلوك، وحرب على المقاومة كطريقة ونهج في الحياة.
نذهب للجنوب نجد كل القرى والمدن ترفع الأعلام الفلسطينية، نذهب إلى مرور الراس نجد أن المجسم خريطة فلسطين موجود بسهل مرور الراس مواجهة الشريط الشائك. فهل يجوز أن يخرج فلسطيني بالاتجاه المعاكس؟ نحن لا نوافق على هذا الأمر على الإطلاق.
يبقى الشارع والمكتبة وأهل الضاحية عيونهم فيها سلام على قدس وأيقونة وعهد قديم، وكما يقول الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني: إذا كنتم مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر بكم أن تغيروا المدافعين لا أن تغيروا القضية.
محمد أحمد الجوهري أحد جرح التفجير الانتحاري الأخير في مدينة الهرمل ارتفع شهيدا.
شهيدا مضى محمد الجوهري، رابع شهداء التفجير الانتحاري الثاني في الهرمل، التحق بزميله في محطة الأيتام الشهيد عصام خير الدين. في مستشفى الجعيتاوي في بيروت فاقت حروق وجراح محمد قدرته على التحمل، 6 أيام من المعاناة ارتقى بعدها شهيدا.
والله بعيننا، والله لقينا هلا صار لنا واسطة عند رب العالمين، الحمد لله، مش أكثر من الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، راح عند السيدة زينب عند الزهراء، احنا فدا اهل البيت، الحمد لله، شو بدنا نقول، الحمد لله.
فخورة هي عائلة الجوهري، محمد وقبله ماريا في تفجير حارة حريك، شهيدان نال منهما الارهاب التكفيري.
نحن قدمنا الشهيدين وعندنا استعداد نقدم بعض من اجل هذا الخط، خط المقاومة. نحن عندنا استعداد نقدم كل ما نملك من أموال وأطفال في سبيل هذا الخط، لأننا نعتبر أنه هذا خط الإمام الحسين.
ودعت العائلة ابنها وانطلق موكب التشيع باتجاه مثواه الأخير في الهرمل.
عند باب الحسن كلهم واقفون.
في مدينة الشهداء غطت الشوارع الرئيسية بالمشيعين، سار جثمان محمد محمولا على الأكف، يتقدمه حاملو صورة الشهيد وأكاليل الورد، وسط هتافات التكبير والشعارات المؤيدة للمقاومة.
حصر خدام عن حزب الله،
حصر الله، حصر الله،
من مدافذ كربلاء،
حصر الله، حصر الله.
وفي جبانة البلدة صلي على جثمان الشهيد قبل أن يوارى في الثرى.
أخلي مبنى قصر العدل في بيروت بالكامل بعد اتصال من مجهول أفاد عن وجود متفجرة.
عند 11:30 من صباح يوم الخميس ورد اتصال من سيدة إلى قصر العدل في بيروت أبلغت فيه عامل الهاتف عن تفجير سيقع داخل القصر بعد نصف ساعة.
بلبلت المنطقة كلها.
الاتصال المجهول أخذ على محمل التهديد الجدي. أخلي المبنى بالكامل من القضاة والموظفين واستنفرت كل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية. الشرطة القضائية المباحث العلمية حضرت ومعها خبراء متفجرات من الجيش اللبناني. وبعد أكثر من ساعة من البحث والتفتيش والتحري عبر أجهزة كشف متخصصة وكلاب بوليسية خرج وزير العدل شكيب قرباوي ليؤكد خلو مبنى قصر العدل من أي جسم متفجر.
اتصلوا أنه بده يصير في انفجار بالعدلية. بالطبع يعني ما كتير من هالأمور نخدها عن محمل الجدية، خصوصا أنه سبق وصارت عدة مرات وبعدة. أنا بقيت بمكتبي، المدير العام بقيت بمكتبه، بس تحسوا قصر العدل تحسبا لأنه في مئات الموظفين والمتقاضين وقضاة ومحامين. أخلينا قصر العدل بحدود 11:30 تقريبا، والأجهزة الأمنية عملت اللازم وبرمت كل الأجهزة الأمنية حتى جد كلاب بوليسية.
ورجح الوزير قرباوي أن يكون هدف الاتصال إرباك القضاء وتأجيل بعض المحاكمات لغايات في نفس المتصلة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستلاحق مصدر الاتصال لكشف الفاعلين.
في ملف التحقيقات بتفجير الشويفات الانتحاري أخري أو أخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر سبيل سائق سيارة الأجرة عمر غصن الذي أقل انتحارية شويفات، كما أخلى أيضا سبيل شخصين آخرين كان قد أحالهم مع غصن يوم أمس إلى مديرية المخابرات في الجيش للتوسع في التحقيقات معهم. جاء ذلك بسند إقامة لعدم ثبوت ضلوعهم بالتواطؤ مع الانتحارية. شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة إشحور الجنوبية الشهيد المجاهد غسان علي عساف الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام منزل الشهيد بمشاركة عدد من الشخصيات والفعاليات السياسية والحزبية والاجتماعية ولفيف من علماء الدين ورؤساء بلديات ومخاتير. موكب التشيع جاب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها حيث أدت ثلة من مجاهدي المقاومة القسم بالمضي على درب الشهيد قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر ويوارى في الثرى. تقبل آل لحود والرئيس إيميل لحود التعازي بوفاة شقيق الرئيس لحود والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي نصري لحود. ومن أبرز المعازين ممثلون عن الرؤساء الثلاثة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، بالإضافة إلى وفد من قيادة حزب الله وحشد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية وفعاليات السلك القضائي والدبلوماسي. كما قدم السفير السوري علي عبد الكريم علي التعازي للرئيس لحود باسم الرئيس بشار الأسد. أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا حول سكتش الساخر الذي بثته محطة ام تي في، ويضم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائبة بهية الحريري. أكد البيان أن ما قامت به محطة ام تي في هو تعد غير مقبول على الكرامات وتجاوز لأبسط المعايير التي ينبغي على الإعلام الالتزام بها، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه أبدا. وطالب حزب الله وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام وكل الهيئات والمؤسسات الرقابية المعنية أن تتحرك بسرعة وتتحمل مسؤولياتها لوقف هذا التمادي المسف من قبل بعض وسائل الإعلام. هدمت بلدية بعلبك مخالفات بناء وأزالت تعديات على الأملاك العامة. باشرت بلدية بعلبك بإزالة عدد من مخالفات البناء والتي شيدت من دون تراخيص على عقارات تعود ملكيتها للبلدية. وتأتي حملة إزالة المخالفات في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها البلدية للحفاظ على الأملاك البلدية والعقارات ملك الجمهورية اللبنانية بعد أن عمد بعض المواطنين إلى البناء ومن دون وجه حق على هذه العقارات.
نحن نتمنى من القيمين مساعدتنا ووزارتنا، هاي ملك عموم أهالي بعلبك، هاي بتحمي البيئة وبتحمي المناخ لبعلبكي، ومش مسموح لأي حدا يحط إيده.
وناشد رئيس بلدية بعلبك القضاء بالإسراع بالبت وبسرعة بالدعاوى المقامة من البلدية على المعتدين على الأملاك العامة.
نحن أضعف الإيمان، عم نقوم بتوجيه إنذارات، عم ننظم محاضر، عم نوجه للنيابة العامة، نطلب من القضاء المختص تفعيل التبليغ والأحكام على المعتدين على الأملاك العامة.
وشملت الحملة أيضا تحرير عقارات زراعية ملك البلدية، حيث عمد بعض المزارعين إلى استصلاح هذه الأراضي وزراعتها بأشجار مثمرة، وقامت البلدية بتحريرها حيث ستعمد إلى إقامة حدائق عامة على هذه العقارات. علي يزبك، قناة المنار، بعلبك. فاصل ونتابع نشره. أحبطت وحدات الجيش السوري محاولة مجموعات مسلحة السيطرة على سجن حلب المركزي ملحقة خسائر كبيرة في صفوفهم، وأفيد عن مقتل مسؤول جبهة النصرة في المنطقة المدعو سيف الله الشيشاني.
حجبت معارك سجن حلب المركزية الأضواء مؤقتا عن المواجهات الدائرة بين الجيش السوري والمسلحين شرق مدينة حلب. الوحدات العسكرية تمكنت من صد هجوم كبير شنه مسلحو جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وأحرار الشام على السجن، مستخدمين كافة أنواع الأسلحة من بينها تفجير انتحاري بواسطة عربة مفخخة. رياح المعارك أتت بعكس ما يشتهيه المهاجمون الذين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح، وأقر معارضون بمقتل ما يسمى أمير جبهة النصرة في المنطقة سيف الله الشيشاني خلال المواجهات مع الوحدات العسكرية. المواجهات أثارت جدلا إعلاميا، ففي وقت أعلنت مصادر معارضة سيطرة المسلحين على السجن نفى معارضون آخرون ذلك، مشيرين إلى تراجع المهاجمين بعد استهدافهم من قبل وحدات الجيش بالمدفعية والطيران. مصدر عسكري سوري أكد لوكالة سانا أن الجيش أحبط محاولات للسيطرة على سجن حلب موقعا خسائر كبيرة في صفوف الجماعات المسلحة بينهم متزعم النصرة في المنطقة. وللتوضيح فإن الجماعات المسلحة تفرض حصارا على سجن حلب المركزي منذ ما يزيد عن عام، مانعة إدخال المواد الغذائية والأدوية إليه، ما أدى إلى حصول وفيات بين نزلائه. وعمدت المجموعات المسلحة إلى شن عشرات الهجمات على عناصر حماية السجن من دون أن تفلح في السيطرة عليه.
وإلى حمص، حيث نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن محافظ المدينة تأكيده إنجاز اتفاق مع الأمم المتحدة من أجل تأمين خروج المدنيين من أحياء المدينة القديمة في وقت قريب جدا. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أقر بأن نظام الرئيس بشار الأسد يحقق تقدما على الأرض. وفي مقابلة مع شبكة CNN أضاف كيري: صحيح أن الأسد تمكن من تحسين وضعه قليلا، لكنه لم ينتصر حتى الآن. وحرص على التأكيد أن السياسة الأمريكية حيال سوريا لم تفشل، وأنها تشكل تحديا كبيرا وتتسم بصعوبة كبيرة. يرابط مئات المواطنين الفلسطينيين في المسجد الأقصى تحسبا لدخول الصهاينة إليه.
دعوات أكثر من 20 منظمة استيطانية يهودية متطرفة تندرج في إطار ما يعرف بأمناء جبل الهيكل لاقتحام الأقصى وتعليق الأعلام الإسرائيلية عليه وفي ساحاته، دفعت بالمئات من الفلسطينيين للمرابطة فيه منذ أيام ما أفشل المخطط، ودفع بشرطة الاحتلال لإبقاء المستوطنين خارج الأبواب خشية وقوع مواجهات.
حاول عدد من المستوطنين صباح هذا اليوم
بعدما تجمعوا عند باب المغاربة وباب السلسلة خارج حدود المسجد الأقصى وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ولكن تواجد المئات من المرابطين من أهل القدس والداخل الفلسطيني وطلاب مصاطب العلم أحبط هذه المحاولة في هذا اليوم.
وما توالي الدعوات وتقاربها لاقتحام الأقصى وقيام عناصر في جيش الاحتلال بالإشراف على ذلك، أبدى الفلسطينيون خشيتهم من أن تكون هذه الأمور ليست إلا مقدمة لما هو أعظم.
هذه الدعوات التي تكثف من وجودها دولة الاحتلال وهذه الاقتحامات تسعى من وراء ذلك إلى تقسيم المسجد الأقصى. إذا ما تبع هذا الأمر مع تركيب كاميرات ومحاولة عزل المسجد، إننا أمام واقع جديد من أجل تصدير المدينة وتصدير المسجد على أنه مقدس يهودي.
وفي سياق ذي صلة، يرى المراقبون بأن اقتحام الأقصى بشكل شبه يومي هو استباق للمفاوضات النهائية.
يتم تصعيد هذه الاقتحامات للأماكن المقدسة في هذه المرحلة على إيقاع المفاوضات، حيث أن حكومة نتنياهو تعتقد بأن حسم هذه المعركة قبل الشروع بمناقشة مصير مدينة القدس من شأنه أن يضع الجانب الفلسطيني أمام خيار وحيد، وهو القبول بالتنازل عن السيادة الفلسطينية على هذه المنطقة.
ويطالب الكيان الصهيوني ببقاء التجمعات الاستيطانية في جوشة صيون ومعالي أدوميم وجبعات زئيب وإرائيل والمستوطنات القريبة من أراضي العام 48 ومستوطنات كدوميم وكارني شمرون ومعالي شمرون تحت سيطرته في إطار أي حل دائم بحسب ما كشف موقع ولا العبري. وبالتزامن مع الاقتحامات الصهيونية والمقترحات على طاولة المفاوضات، بدأ المستوطنون في الضفة الغربية بمهاجمة القرى الفلسطينية وأخذ زمام المبادرة في الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
تبنت الإدارة الأمريكية الطروحات الإسرائيلية التي تقضي بالتعويض على المهاجرين اليهود من الدول العربية إلى فلسطين المحتلة مقابل التعويض على اللاجئين الفلسطينيين.
بعد سنوات على طرح الكيان الصهيوني التعويض للمهاجرين اليهود من الدول العربية إلى فلسطين المحتلة مقابل التعويض للاجئين الفلسطينيين، عاد الجانب الأمريكي ليتبنى هذا المشروع الذي رفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلا. رئيس الطاقم الأمريكي للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مارتن أندك قرر طرح هذه المعادلة في سياق اتفاقية الإطار بين الطرفين التي سيعلن عنها قريبا. الجانب الإسرائيلي وجد في إعادة التداول بهذا المشروع فرصة لتقديم أعداد وأرقام كبيرة قدرتها وزارة ما يسمى بالمواطنين القدامى بحوالي 1,000,000 يهودي غادروا الدول العربية أو طردوا منها، وأن حجم الممتلكات التي خلفوها وراءهم تقدر بمليارات الدولارات.
هذه الصورة على الشرفة، وقد عدت إلى المنزل بعد السلام فوجدت أن المنزل بقي لكن مفتاحه وممتلكاته أخذت. كان لدينا إحدى المطابع الكبرى في القاهرة، وأنا أعلم أن الحق سيظهر يوما ما ونحصل على ممتلكاتنا.
الحياة كانت جيدة جدا ولا ينقصنا شيء، وكان لدينا منزل من 5 إلى 6 غرف، كنا نعيش في بحبوحة. نحن نريد الحصول على تعويض مقابل الممتلكات التي بقيت هناك.
ورغم أن الكيان الصهيوني يغفل أن هجرة اليهود من الدول العربية كانت ضمن سياسة اعتمدتها الحركة الصهيونية لجذب اليهود خلافا للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم عنوة، فقد أصدر ما يسمى بمراقب الدولة يوسف شبيرة تقريرا حذر فيه من عدم توثيق حقوق اليهود في الدول العربية خشية تضييعها على حد تعبيره.
اللجوء اليهودي يستحق التعويض مثل اللجوء الفلسطيني بالشكل نفسه والاسلوب نفسه، وهذا ما يجب تأكيده وتحصينه مثل ما يطالب مراقب الدولة الذي يقول إن المهاجرين اليهود من الدول العربية تعرضوا لظلم تاريخي.
القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي رأت أن طرح الأمريكيين لموضوع التعويض على المهاجرين اليهود من الدول العربية يرمي إلى الضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى التخلي عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم داخل فلسطين المحتلة أو ما بات يعرف بفلسطين التاريخية.
أعلن الكرملين أن 44 رئيس دولة وحكومة سيشاركون في الحفل الافتتاحي للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها مدينة سوتشي الروسية بدءا من الغد.
أضيئت شعلة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي. ساعات وتنطلق المنافسات بين اللاعبين الدوليين في المدينة الواقعة على البحر الأسود.
عشت هنا لمدة طويلة وكان لدي حلم بأن هذا المكان سيصبح معروفا في كل العالم، وأعتقد الآن بأن حلمي يتحقق.
استكملت كل التحضيرات اللوجستية لاستقبال رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل الافتتاح، وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الألعاب.
كل الناس وكل المشجعين يشاهدون دورة الألعاب. لدينا المئات والآلاف والملايين الذين سيتابعون عروضكم. جميعنا نعتمد عليكم ونتمنى نجاحكم. لدينا فريق شاب وطموح، وليس لدي شك في أنكم ستبذلون قصارى جهودكم لضمان النصر.
لقد أعجبنا المكان كثيرا، وكل شيء تغير في المنطقة. كل أعمال البناء الضخمة انتهت. الآن لدينا الكثير من المباني الجديدة والكثير من الطرقات. كل شيء جيد. وكما قبل انطلاق كل دورة ألعاب أولمبية تدور المخاوف حول إمكان استخدام المشاركين للمنشطات، ما يحمل القيمين على الدورة مسؤولية التشدد في تطبيق القوانين على اللاعبين.
أعتقد بأن الاختبارات ما قبل المباريات تتحسن بشكل عام، وأعتقد بأن علم الاختبارات يتحسن. وإذا احتفظنا بعينات لعشر سنوات وتطورت التكنولوجيا، فسيصبح لدينا فرصة أفضل لكشف الغش، وبالتالي فرصة أفضل لحماية الرياضي النظيف.
الحدث الرياضي العالمي الذي تشهده روسيا يجري وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرات الدموية التي شهدتها روسيا الشهر الماضي، وتهديدات جماعات مسلحة باستهداف الفرق المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية.
تتواصل العواصف الثلجية في عدد من دول العالم بينها إيران والولايات المتحدة الأمريكية وسط توقعات بتجددها نهاية الأسبوع.
وحد اللون الأبيض دولا فرقتها السياسة. عواصف ثلجية بالجملة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين ودولا أوروبية عدة. العاصمة الإيرانية ومحافظات أخرى تشهد منذ نهاية الأسبوع الماضي تساقطا كثيفا للثلوج، ووصلت درجات الحرارة في طهران إلى 8 تحت الصفر. المدارس لازالت مغلقة، والآلاف حوصروا بالثلوج وحرموا من التيار الكهربائي. لكن رغم ذلك أدخل الضيف الأبيض البهجة إلى قلوب الإيرانيين. تساقط الثلج هو أمر جديد يحدث في السنوات القليلة الماضية، ولهذا فقد تسبب ببعض المشاكل لكنه منعش.
تساقط الثلوج الكثيف تسبب بزحمة سير خانقة، لكن ما هو جيد أنه أزال الطقس الملوث وسهل التنفس.
وإلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة، حيث أدت العاصفة الثلجية إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وتسببت بمشاكل في النقل لملايين الأمريكيين. وبدأت مخزونات الملح الذي يرش على الطرقات لإذابة الثلوج بالتناقص في ولايتين نيويورك ونيوجيرسي، حيث أعلنت حالة الطوارئ.
الطريق السريع الذي أسلكه مقفل لأنه مغمور بالمياه، وأنا أتجه نحو طريق آخر.
وفي سلوفينيا حرم الآلاف من الكهرباء والمياه ووسائل التدفئة غربي البلاد، وتم إنقاذ طاقم سفينة إماراتية على الساحل الإسباني بعد معاناة مع موج البحر الهائج. كذلك ضربت فيضانات شديدة مدينة كورك جنوب غربي إيرلندا، وتم إغلاق الشواطئ والمحال التجارية. وفي الصين وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 43 درجة تحت الصفر، ما أدى إلى شلل في حركة المواطنين والتنقل.
أحبط مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع عملية تهريب ضخمة لحبوب الكبتاغون قدرت قيمتها بنحو 50 مليون دولار.
كشف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع عن إحباط عملية تهريب ضخمة لحبوب الكبتاغون كان يعد لها، وتشتمل على نحو 5.5 مليون حبة من هذا المخدر. وفي تفاصيل هذه العملية المعقدة أن المخططين قاموا بتصنيع كسارة لطحن الحجارة في مدينة زحلي، ومن ثم جرى نقلها إلى منطقة البجاجة في العين شمال بعلبك. وهناك تم توضيب حبوب المخدرات بداخلها بطريقة حرفية، وبعدها تمت عمليات اللحام وبسماكة نحو 10 سنتيمترات حتى لا تتمكن عمليات الفحص الروتينية التي تجري على الحدود من كشف المخدرات التي أخفيت بعناية. وللمفارقة، فإن العامل السوري الجنسية الذي قام بالتوضيب وعمليات اللحام هو نفسه الذي قام بعمليات القص والكشف على الحبوب بعد أن جرى توقيفه مع 3 سوريين آخرين في إطار هذه القضية. أما وجهة هذه الحبوب وبحسب التحقيقات الأولية فهي كانت ستهرب إلى سوريا عبر عرسال، ومن ثم ستنقل إلى السعودية، وقدرت قيمة الحبوب المصادرة بنحو 50 مليون دولار. علي يزبك، قناة المنار، البقاع.
سلسلة من النشاطات المحلية في التقرير التالي.
بحث وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير المالية محمد الصفدي في كيفية تطبيق الإعفاءات لجهة استيراد السيارات الجديدة. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وفدا عراقيا بحث معه في آفاق العمل المشترك بين المسلمين وكيفية إنهاء الخلافات البينية بينهم. وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في بيروت في مجالات تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقطاع الطاقة. استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من حركة الجهاد الإسلامي الذي قدم التعازي بالضحايا الذين سقطوا في التفجير الذي استهدف محطة الأيتام في الهرمل. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان مدير العمليات في المفوضية العليا للانتخابات العراقية في لبنان حسين نعمان القرشي، واطلع منه على نشاطات المفوضية وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في العراق. استقبل قائد الجيش انعمال جان قهوجي في مكتبه في اليرزي رئيس أركان منطقة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة ميشيل فن، وتناول البحث الأوضاع على الحدود الجنوبية. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون وفدا من مديرية أخبار قناة المنار، وتباحث معه في آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس بارد لا يزال يسيطر على لبنان. جو الغد في لبنان غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة التي لا تزال منخفضة نوعا ما، ويبقى التحذير مشاهدينا من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية في ساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 4 و9 درجات، 5 تحت الصفر بالأرض ومن درجة تحت الصفر إلى 2 درجة بالبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 765 ملم زئبق، الرطوبة منخفضة وهي تتراوح بين 20 و60%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها بين 10 و30 كم في الساعة، موج البحر منخفض لارتفاع وحرارة سطح المياه 17 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية ولمحة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، وننطلق وإياكم من النبطية 9 درجات 16 بسور، نتحول إلى جزين 7 12 في زحلة، بيروت العاصمة 17 درجة، 11 درجة لبعلبك، ننتقل معكم إلى بشري 10 درجات 12 في الهرمل، وختام الجولة عند جبيل مع 14 درجة. إذا مشاهدينا الكرام، طقس الغد في لبنان غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 17 درجة وأدناها 9 درجات. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليوم السبت مع 18 درجة. تستقر درجات الحرارة يوم الأحد على 18 درجة ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا سافيك تنقل باقي اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر.
كلهم بسرعه 4G واكيد متوفرين بسرعه 3G بلس.
العناوين. لا مراسيم حكومية حتى الساعة والتشاور مستمر. الوفاء للمقاومة لخطة استباقية وطنية أمنيا ولا لأي تشاطر حكوميا. 8 أعوام على التفاهم الوطني الحر وحزب الله. الجوهر يلتحق بشهداء تفجير الهرمل الإرهابي. دماء شهداء حارة حريك تنبت شجرة طيبة. انذار كاذب يربك قصر العدل في بيروت. الجيش السوري يحبط هجوما على سجن حلب المركزي. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الانترنت. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.